بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السلم إلى من ليس عنده أصل. باب السلم إلى من ليس عنده أصل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أوفى إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال: سله، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم ألهم حرف أم لا. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن مجالد بهذا قال: فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا الشيباني وقال: والزيتي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال: في الحنطة والشعير والزبيب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو قال: سمعت أبا البختري الطائي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال الرجل: وأي شيء يوزن؟ قال رجل: إلى جانبه حتى يحرز. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثله، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قوله: باب السلم إلى من ليس عنده أصل. وقلنا بأن البيوع تنقسم إلى ثلاثة: بيع يد بيد حاضر المال والسلع، وبيع مؤجل، إما أن يؤجل المال وإما أن تؤجل السلع. فإذا أجل المال إنه هذا البيع المعروف لا التحصيل، وإذا أجلت السلعة وهذا بيع السلم المعروف. وأهل العلم يتكلمون في السلم، يقولون في كل شيء قياسا على بيع التقسيط. يجوز الإنسان أن يشتري أي شيء على سبيل التقسيط، على سبيل التقسيط، يعني أي شيء يقسط. قال: نفس القضية بالنسبة لبيع سلم، جاز في أي شيء أن يكون سلم، ولكن هذا غير راجح. وراجح أن السلم لا يكون إلا فيما حدد، إلا فيما حدد. ثم ساق هذا الباب: باب السلم إلى من ليس عنده أصل. يعني هل يشترط أنني أشتري سلم أن يكون الشخص عنده أرض أو عنده هذا الثمر أو هذه الحصيدة أو هذه الأشياء، أو لا يشترط؟ الراجح أنه لا يشترط. إذا اتفق أي إنسان واحد مع أي واحد على كيل أو وزن معلوم وأجل معلوم والنوع، يبقى هذا يجوز فيه السلم. أي إنسان جاز له أن يبيع بيع السلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة أبو ذكي قال حدثنا عبد الواحد، هو عبد الواحد ابن زياد، قال حدثنا الشيباني وهو سليمان ابن فيروز، نعم. قال حدثنا محمد بن أبي المجالد، وقلنا هو اسمه إما محمد واسمه إيه؟ عبد الله. قال بعد: طب هل هذا يضر؟ هل يضر؟ اختلاف الاسم يضر؟ هو يضر، لكن لو تعرف العلماء على الاسمين إن هو ده الشخص بعينه جاز أن يمر. قال حدثنا مجالد محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال: سله، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ هل يسلفون في الحنطة؟ طيب، لم هذا السؤال؟ لأن المدينة ليس فيها حنطة، كان الغالب على أهل المدينة هو الشعير، والحنطة كانت تأتي من الشام، كانت تأتي من قبل الشام. والشام يا أخوانا كان ممكن يدور إلى أن يصل إلى أطراف العراق،
الشام كان يصل إلى أطراف العراق ويجمع بين الدولتين، بين فارس وبين الروم. يعني ممكن فارس لهم جزء في الشام وكذلك الروم. وكان هناك كثير من العرب استوطنوا هذه البلاد، سواء في المناطق الفارسية أو من المناطق الرومية، وكانوا يتكلمون بلغة القوم، ولذلك سموا بالنمط. النمط يعني أنهم اللغة اختلفت وجارت القوم الذين كانوا فيها. فالنبط هؤلاء هم عرب تعجموا، يعني غلب على كلامهم العجمة، وذلك كان في بينهم وبين أهل الجزيرة تجارات ومعاملات وهذه الأشياء. فقال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت. يبقى هنا الأراد بهذا أن السلف يجوز في هذه الأشياء. طبعا الزيت هي في حبوب للزيت، حبوب بذر والكتان والسمسم وهذه الأشياء، ويمكن عندنا الآن اللي هو قطن، هو زيت بذرة القطن وهذه الأشياء، يعني هذا الزيت. فكان أيضا يكون السلف في الزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. يبقى الكيل معلوم والمدة معلومة. طب هل علم المدة لابد من التحديد تاريخ الفلاني في الشهر الفلاني؟ هل يلزم هذا؟ هل في بيع السلم يلزم تحديد التاريخ بالضبط في المدة؟ الهم يكون موعد عام في شهر كذا. طب هل لازم الحصيدة؟ لو أنا مثلا قلت له هدي لك هشتري منك أرز، ولندي في رز، في رز لندي، هشتري منك رز الطوبة القادم شهر طوبة، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز. أيوه، لأن العبرة ليست هو طبعا العلماء قالوا في موعد الحصاد أضمن، في موعد الحصاد أضمن. يعني مثلا هتديني تمر في موسم التمور، هتديني شعير في موسم الشعير، هتديني فول في موسم الفول، هذا أقرب. لكن لو اتفق كيل معلوم أو وزن معلوم على أجل معلوم في أي مدة من العام يجوز إمضاء هذا. أيضا لا يجوز سلم في أرض بعينها ولا في حائط بعين. يعني أنا عاوز مثلا تديني من نفس الأرض دي، لأن السلم لازم يكون في نوع من تحديد السلعة وليس تحديد الأرض. أنا أقول له أرز نوع الفلاني، فول النوع الفلاني، الشيء الفلاني، لكن كون إنك أنت تقول لي في هذه الأرض الفلانية أن ممكن تصيبها أي جائحة فيضيع مال هذا وذاك. يبقى إذن اتفقنا على البيع إن لابد إن أنا أسلمت المال، يبقى لازم أستلم ثمرة. طب لو الأرض ما جابتش خالص، ماليش دخل بهذا. بيع السلم، بيع السلم لا علاقة له بأن الأرض أثمرت أو لم تثمر، خسر أو لم يخسر. هذا بيع تم نهائي، عاوز 10 كيلات يبقى 10 كيلات. الأرض جابت نص كيلة ماليش دخل بها. وإذا قلنا لا يشترط أن يكون من أرض أو من حصيدة معينة أو يكون عنده زرع أو ما عنده زرع، المهم أن يأتيني بما اشتريت منه. قال: كنا نسلف نبيط أهل الشام. قلنا هؤلاء اللي هم عرب ودخلت عليهم العجمة، يعني بيتكلموا عربي بس عربي مكسر زي الخواجات كده، وزي المصريين. يعني عندنا مصر اللغة التي نتكلم بها لغة نبطية وليس لغة عربي. قال وقلنا وقال وقلنا وبقول لك وبقلت لي والكلام دي، كل هذه اللكنة دخل فيها العجمة. ولذلك طبعا يعني هذا أيضا أمر محزن، إن كثير من طلبة العلم يعني في البداية بيستحي إنه ممكن لسانه يعني ينصلح، ودي لغة القرآن ولغة الإسلام وعز الإسلام وعز الدنيا وعز الدين، أفضل لغة هي اللغة العربية. لما يتكلمها كده بيحس كده بفخار وبعلو، لكن للأسف الشديد ذهبت اللغة مع تغير البلاد والحال. حتى إن قال أن تجد خطيب يتكلم كله يتكلم باللغة العامية، فهذا طبعا معيب. ورحم الله الشيخ عابد غنيمة كان لا يتكلم حتى مع العوام إلا باللغة العربية. يعني كان زمان مثلا العربية الكرو يا عربجي، أو يقول له اسمه معين يا حنطور، هذه الأشياء. حتى أنه من ضمن الأشياء الطريفة أن بنته كانت في المدرسة قريبا ومدرس قال لها يا حمارة، فبتكلم طبعا كلمة كده يعني عابرة، فالرجل ضجر وراح للمدير وعمل مشكلة كبيرة جدا، وجابوا الأستاذ قال له ما تعتذر، أنا لا ضر أنك تسب ابنتي، ولكن أن تقول أو تخرب اللغة العربية وأنت مدرس لغة عربية، أنت مدرس ماشي، وعمل مشكلة كبيرة جدا بسبب كلمة حمارة، لأن ليس حمارة في اللغة، يسمى أنثى يا أبو هتان، أتان يبقى حمار وأتان، ونقول حمار أتان ممكن. اليوم الشاهد هنا قضية اللغة التي ضاعت. كان في عندنا في اليمن أخ متزوج بأخت من الشرقية وبدأت تتكلم اللغة، فأمها زارتها كانت تقول يا أمه أين الثوب، يا أمه هل أعد لك الطعام، المرأة جننت جت قالت بنتي مفاجأة خفيف. فمشكلة المشكلة اللغة العربية لما ذهبت أصبح يعني نستخف باللغات اللغة العامية اللي هي طبعا اللغات السخيفة اللي يعني الإنسان بيشعر كده فيها نوع من الركاكة، ركيكة وليست رقيقة. فكانوا كنا نسلك نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أصله عنده، طب هل يكون عنده أرض وعنده هذه الأشياء؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك، كنا نسألهم أنت عندك كم فدان ويطلع كم أردب وكلام ده. هو واحد جاء قال لك أنا أريد بيع السلم أو السلف اللي يسموه العوام الضرب على رز، يضرب ولا يرمي على رز أو يرمي على شعير أو يرمي على أي شيء، قول هذا يجوز بالشروط المتعارف عليها. وطبعا كما سيذكر البخاري في قرب آخر الباب أنه يجوز الرهن أو يجوز الضمان، الرهن أو الضمان، ضامن بمعنى يضمن أن فلان هيسدد. وغالبا يا اخوانا في بيوع التي هي المؤجلة بيكون الضمان أقرب، لأنه ممكن يقع خلاف عظيم جدا، يمكن دايما بيع السلم هذا بسبب أن الناس بدأت تحرمه وتقول بالتحريم والعياذ بالله، إن مشاكله كثيرة، لأن الفلاح بيبص إلى الأرض بتاعته هو السلف، قاعد يجر خد من ده ألف ومن ده ألف ومن ده ألف، جمع له 10-15 ألف ومسك الأرض بتاعته وحركها ووضبها وهذبها واشتغل بفلوس الراجل اللي هو طبعا مديها له لما وضب الأرض، وآتت أكلها ضعفين أو ثلاث. يجي لما يشوف الحصيدة والثمرة يعني يثقل عليه إن الأرداب ب 700 ويبيعه 600 أو ب 400، يقول لك ده ظلم. طب واللي أنت خدته ده أغلب، إن أخدت فلوس الناس بالباطل، اتفقت معه على هذا السعر. إذن المشكلة هنا الضمانات في هذه الأمور موجودة. من الشيء الطريف ان احد الاخوة كان خد سلم سكندا من فترة كمية كبيرة جدا، وهو كأنه شاكك انه ده غلط، شاكك انه غلط. فالمهم عملوا جلسة، فالراجل الفلاح قال له والله اللي هقول الشيخ صلاح انك نصاب وتهكت علي تاخد لي الارداب ما عرفش كذا، هو صاحبنا ده فزع. فجم جايين الناس اخبروني قالت تخيل فلان الفلاني ياخذ الاردب الان كان مش عارف ساعتها ب 150 ولا ب 200 ب 150 تقريبا ياخذه ب 100. فانا استفسرت بعت له توتم وده ده حلال ادالك فلوس امتى؟ قال لي مش عارف السنه اللي فاتت امتى. طب ده مديله كم؟ كان مديله مبلغ كبير يمكن 10,000 او شيء من هذا القبيل. قال لي قلت له هذا انت الظلم عندك انت، لان هو ده هو ده حل الحلال. فالثاني كان بيستخبى ويلف من بعيد وفي الوقت ما قلت اروح اشوفه ايه النظام. قال له والله انا خلاص اخر مره مش هعمل الموضوع ده، واني اتورطت واني اتورطت ايه بقيت له هذا احل الحلال. قال يعني حلال؟ قلت له حلال. قال ده بطحني في البلد وفي الشارع وامشي النسوان والرجاله والناس الراجل الظالم اللي خد من الفلاحين. فطبعا هذا من الجهل للاسف الشديد. قال قلت الى من كان اصله عنده؟ قال ما كنا نسالهم عن ذلك. ثم بعثني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلكون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. قال حدثنا إسحاق، حد يعرفه ابن شهين، قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا. قال فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان، عبد الله بن الوليد العدني وسفيان هو ثوري، قال حدثنا الشيباني وقال والزيت. بهذه كلمة الزيت العلماء قاسوا إن أي شيء ممكن يكون فيه سلم، أي شيء تقول أنا عاوز فلوس سلم للشيء المعين، أو مثلا يجيب لك شيء معين على سواء كان مأكول أو غير مأكول، لكن الراجح الضبط بما ضبطه إيه الشارع اللي حدد إن البقوليات الزيت هذه الأشياء التي حددها الشارع. قال عن الشيباني قال في الحنطة والشعير والزبيب، في الحنطة والشعير والزبيب. وعلى هذا لا يجوز السلم في النخل، هل يجوز في النخل؟ لا يجوز البلح يعني لا يجوز. هل يجوز السلم في العنب؟ لا يجوز. يبقى لا يجوز إلا في الأشياء التي تحتفظ بإيه بذاتها، زي التمر، الزبيب، الشعير، البر، الأشياء التي تحتفظ إيه بكيانها. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال أخبرنا عمرو هو ابن مرة قال سمعت أبا البختري، اللي هو مين بقى؟ البختري الطائي سعيد بن فيروز، قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل، سلم للنخل، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال الرجل وأي شيء يوزن؟ قال رجل إلى جانبه حتى يحرز، بمعنى اتحدد قيمته، عارف الايه ثبات الوزن بتاعه. لان ممكن يكون انا الان يبقى عندي مثلا 100 كيلو تمر، بلاش تمر يعني اللي هو بلح اقصد او رطب، ممكن الغد ينزله 90 و80، ممكن مش ممكن؟ ممكن قلبه جامد جامد فعلا ما شاء الله. فهو انت وزنته سبته عنده راجعي له هو ياخده ثاني يقول لك سيبولي لبكره، تم الوزن هذا يروح هو يوزنه عنده الى بتوع الجزيره ده حكينا عليه في ايه في 20 كيلو، هو اصلا ما تحوش عليه لو الوزن النهارده غير الوزن ايه في الغد، لان هذا ماء موجود يحصل ايه كل ساعه يحصل نوع من الجفاف، وخاصه بان البلح بيكون في موسم ايه يا باشا الصيف، كان يبدا ايه من بعد 9 يبدا ايه يجمع، يبقى الجو 8 9 يبقى الجو حار فبيحصل ايه نزول، فلا بد يكون ايه شيء محرز ثابت وزنه حتى يكون فيه السلم. وقال معاذ ومعاذ ابن معاذ نعم قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عمرو هو عمرو ابن مرة قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنهما نهى وسلم مثله، باب السلم في النخل. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز. وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يأكل منه وحتى يوزن. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي البختري سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده حتى يحرز. باب السلم في النخل، بالأصل قلنا إيه لا يجوز فيما دون يثبت كيله أو وزنه. قال حدثنا أبو الوليد وهو طيالسي قال حدثنا شعبة من الحجاج عمرو بن مرة عن أبي البختري هو ابن فيروز قال سألت ابن عمر رضي الله عنه عن السلم في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بناجز. الورق اللي هو إيه؟ الفضة. يبقى معنى هل يجوز سلم في فضة أو ذهب؟ نعم. إني أشتري من واحد فضة بعد سنة رطلين بكذا ثمن للفضة المضروبة بالفضة الثانية. يعني يجوز في روايات لا يجوز فيها، روايات لا يجوز فيها ايه من هذا السبب. طبعا انا قصدت هنا ان الذهب والفضة يدخلان في النوعين ربا النسيئة وربا الايه الفضل، لان الفضة بتتحول لعملة والذهب يتحول الى ايه الى عملة يشترى به. طيب، قال وسألت ابن عباس عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه او ياكل او ياكل او ياكل منه حتى يؤكل منه او ياكل منه وحتى يوزن. وقال حدثنا ابن بشار محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو وهو عمرو بن مرة عن ابي البختري البختري سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجل عنده يحرز. يبقى قلنا إيه، ينتقل إلى مكان يسموه الجرين وينتظر فيه، ثم بعد ذلك إيه يتم الكيل. في معلومة يمكن غايبة عن الكثير، أن النخل ينقسم إلى أقسام. في نخل يعني لا يرطب ولا يصير تمر أبدا، يعني يفضل على النخل كده إيه أحمر أو أصفر ويقطف أحمر وإيه وأصفر. شو عندكم الكلام ده؟ ده قول واحد، لو رطب يفسد. يعني لو مثلا السماني ده رطب على النخل انتهى خلاص، ماشي. يبقى هنا في عندي إيه اللي هو الأخضر، يسموه إيه بلح اخضر، مش معنى لونه اخضر لا، اللي هو الاحمر والاصفر. في نوع ثاني وهو رطب، يعني ما ينفعش ايه على النخل تنزله اصفر او احمر. لو نزلته اصفر او احمر لا يؤكل، طعمه رديء زي بلح الامهات. تعرف الامهات؟ اكيد عندكم امهات، ما عندكش؟ عندكم امهات بيزرع هنا، يزرع اللي في الصعيد تقول لي اخ، ماشي. فعندنا البلح اللي هو الرطب ده على النخل، يرطب على النخل، وتلاقي الفلاح كده ايه يروح طالع ومعاه طبق كبير ويحطه تحت السباطه وينزل السباطه، يروح منزل كل يومين ايه الرطب ده ويبيعه. بعد كده بقى في نوع تاني لا يصلح الا تمر، ده بيتساب على النخل كده الا ان يجف على التمر، وده غالبا في المناطق الجافه تلاقيه في الصعيد وفي سيوه والبلاد دي. عارفين التمر اللي بتاكلوه ده؟ هو ده بيبقى نفسه على النخل، بيبقى على النخل بعد ما يبدا فيه الجفاف البسيط هذا، ينزل يروح فرشين وفرشه كده وايه ويصبح تمر جاف. فهو هذا بقى التمور اللي هي كل ما يدار عليها الكلام، التمر اللي هو النوع الاخير اللي بنتكلم فيه. لكن يدخل فيه القبل اللي هو الرطب اللي كله ميه، ولا البلح الاحمر والاصفر اللي هو ايه بيؤكل اكل عادي زي اي فاكهه من الايه الفواكه. قال باب الكفيل في السلم حدثنا محمد قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. طيب قلنا لأن طبعا القضايا المتعلقات دي يكون عليها خلاف بين المسلمين، خلاف يكون بين المسلمين، الخلاف طبعا انك تدي الواحد فلوس وما تاخدش فلوس، تدي الواحد سلعة وما تاخدش الثمن، هذه على خلاف. فلذلك الشارع حدد فيها وهو انها طبة، بمعنى ان يكون في كتابة، ان يكون هناك شهود، ان يكون هناك نوع من الرهنية، الرهن في مقابل هذه السلعة. فهنا قال حدثنا محمد، من هو محمد؟ بن سلام. قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش وهو ابن سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود النخعي أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهنه درعا له من حديد. طيب هنا قال الكفيل في السلام والحديث ليس فيه كفالة، فقاس البخاري الرهن على الايه او الكفيل على الايه على الرهن. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى الطعام نسيئا، أعطى مقابل يعني شيء عند هذا اليهودي اللي هو الرهن، رهن درع من حديد في مقابل أنه يعني يعطيه، ويكون هذا بابا من باب سد الإيه الدين على حسب الاتفاق. فهنا أراد الكفيل بقى، يعني ممكن يكون إيه واحد ضامن، لو ما عندكش شيء ترهنه يبقى هناك ضامن. والضامن والضامن كما تعرفون الضامن إيه غارم، الضامن لو شخص ضمن فيلزمه أن يسد إن ضمن شخصا إلى الآخر. بالنسبة للرهن هل يشترط أن يكون مساوي للقيمة؟ لا لا ما يشترط، ما يشترط. هو اللي كان قصة وقعت، يعني قصة طريفة. كان في أخ، كان الأخ هذا كان في اليمن، وهو الذي فتح لي باب الأسانيد وإن كيف يعني نجمع أسانيد. وهذا أن الشيخ مهبر رحمه الله تعالى كان إيه دايما يزهد في موضوع الأسانيد. فهذا الشخص كان سعودي غامدي وكان عنده أسانيد وعنده أشياء كثيرة من هذا، فقابلته في مكتب. طبعا كنا زمان لما ندخل كنت أدخل دايما مكتب الجامع الكبير، فكان فيها مخطوطات، حتى أراني الشيخ محمد الأكوع مخطوط بخط الحافظ ابن حجر في مجلدين كبار لفتح الباري، مخطوط بخط الحافظ ابن حجر، حتى ان هو قال لي خطه وحش جدا، ورأيت خط الشيخ الحافظ ابن حجر كان رديء غير خط الامام الذهبي رحمه الله تعالى. الشاهد ان هو الشخص ده طبعا قال لي هنروح نشوف يعني اسانيد وكده، في واحد عنده ايه اسانيد. طبعا الانسان بيحب موضوع كلمة الاسناد دي بيفرح، يعني اسناد انك يكون بينك وبين مثلا صلة بتفرح. هو طفع على أكثر من كان بيروح عند الزيدية زيدي له شيعة، إلى أن راح لواحد يعني هو كان زيدي ولكن متسنن. فطبعا التانيين اللي هم تنبدي لك إيه إجازة ويدي لك الفتحة بتاعته لأي كتاب وانت بقى تتصرف. فالرجل هذا ذو علي الحراز، اسمه علي الحراز، هذا كان عنده سبك أسانيد وعنده مخطوط قديم جدا جدا بإسناد الدفاتر ولحم أسانيده، ثبت أسانيده في إسناد الدفاتر. والمهم إيه طبعا أعطاني أسانيد شفوية، وبعدين إيه قال الكتاب إيه ممكن تاخدوه تنقلوه برهينة. فرجل قال له كم الرهينة؟ قال له ماتيريال هذا المخطوط في ذلك من الوقت ما لا يقل عن مثلا 50,000 ألف، لأن الخط الشوكاني نفسه خط الإمام الشافعي أو ابنه، ابنه هو أحمد، أحمد بن علي بخط ابنه نفسه. وانا زهل فبقول للرجل طب افرض احنا خدنا، يعني بساله طب انت ازاي ده 200 ريال دي مفيش حاجه. قال انا لا اعطي هذا الكتاب الا العلماء عندهم علم، والعالم مش هيسرقني، وفي نفس الوقت ال 200 جنيه هيورثوه، ال 200 ريال اقصد هيفكر فيهم ان ايه عليه ايه في متعلقات، هيدي ال 200 عشان ياخد الايه الكتاب. فلذلك اللي انا عاوز اوصل له ان ممكن الانسان لو راهن حتى الشيء القليل بيبقى ايه فيه ايه خيط مربوط، غير لما تاخد الحاجه وانت كده محلوله من غير اي ضابط ومن غير اي رهن. فعلى هذا اما كفيل واما رهنيا. طيب نختم ان شاء الله ونكمل غدا. اقول قولي هذا.